أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدلالة، تعريف الدلالة. إذا سمعت طرقة الباب فإن ذهنك سينتقل إلى وجود طارقين خارج الدار، فهنا عندنا ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الدال، وهو طرقة الباب، والعنصر الثاني هو المدلول عليه، وهو وجود شخص خارج الدار، والعنصر الثالث هو دلالة طرقة الباب على وجود شخص خارج الدار. وهذا أمر فطري وطبيعي، فلو انقطع التيار الكهربائي فإنك تتساءل ما السبب؟ هل انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة أو عن خصوص البيت؟ وإذا عن خصوص البيت فهل هو لتماس كهربائي أو لعدم تحمل طاقة كهرباء البيت للأجهزة الموجودة في البيت؟ فإذا الدلالة هي عبارة عن كون الشيء بحالتين، إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. أقسام الدلالة. سبب الدلالة هو رسوخ العلاقة بين شيئين في الذهن، رسوخ العلاقة بين طرقة الباب وبين وجود شخص آخر في الذهن. وهكذا قد تنتقل من صفرة الوجه إلى معرفة الخوف، فصفرة الوجه تدل على الخوف، وحمرة الوجه تدل على الخجل، ولفظة آخ تدل على الألم، ولفظة آه تدل على الوجع. فهنا توجد علاقة بين لفظة أخ والألام، وتوجد علاقة بين صفرة الوجه والخوف، وتوجد علاقة بين حمرة الوجه والخجل. فإذا ترسخت العلاقة وعلمت بهذه العلاقة، أما إذا لم تعلم بهذه العلاقة فلن ينتقل ذهنك. إذا لم تعرف أن صفرة الوجه تدل على الخوف، فإنك إذا عاينت الصفرة لن ينتقل ذهنك إلى أن من اصفر وجهه هو خائف. وإذا لم تعلم أن حمرة الوجه تدل على الخجل، فإنك إذا رأيت حمرة الوجه لن ينتقل ذهنك إلى الخجل. إذن سبب الملازمة هو رسوخ العلاقة بين شيئين في الذهن، والذي يوجب الانتقال الذهني هو العلم بالملازمة بين شيئين في الذهن. يبقى الكلام في سبب الملازمة. سبب الملازمة أو سبب العلاقة بين شيئين، إما أن يكون طبع الإنسان مثل دلالة لفظ أخ على الألم، وآه على الوجع، والحمرة على الخجل، والصفرة على الخوف. وإما الوضع اللغوي، يولد له ولد فيسميه محمدا، فإذا قال محمد دل على شخصية الولد، هذا يسميه كأسا الإناء الذي يشرب منه، فإذا سمعت لفظة الكأس انتقل ذهنك إلى الإناء الذي يشرب فيه الماء. فهنا السبب في الانتقال هو الواضع والجعل. السبب الثالث العلاقة الذاتية، مثل ماذا؟ دلالة طلوع النهار على طلوع الشمس، فهناك علاقة ذاتية بين طلوع الشمس وطلوع النهار، فإذا طلعت الشمس طلع النهار. أو العلاقة بين النار والحرارة، فإذا وجدت النار وجدت الحرارة. هذه العلاقة الذاتية يكتشفها العقل، من هنا سميت الملازمة ملازمة عقلية. إذن سؤال، إلى كم قسم تنقسم الملازمة؟ الجواب ثلاثة أقسام: عقلية وطبيعية ووضعية. لأن سبب الانتقال وسبب العلاقة إما أن يكون الطبع أو الواضع أو العلاقة الذاتية بين الشيئين التي يكتشفها العقل. فسميت العلاقة أو الملازمة بالملازمة العقلية لأن العقل هو الذي يكتشف العلاقة الذاتية بين الشيئين، لذلك الأحرى أن تسمى الملازمة الذاتية لا الملازمة العقلية. إشكال: إن قلت إن السبب في تسمية الملازمة العقلية بالملازمة العقلية هو أن العقل هو الذي يكتشف العلاقة الذاتية بين الدال والمدلول، قلنا إن العقل هو الذي يكتشف العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول، وكذلك العقل هو الذي يكتشف العلاقة الوضعية بين الدال والمدلول. فكاشفية العقل كما هي موجودة في العلاقة الذاتية، أيضا كاشفية العقل موجودة في العلاقة الطبيعية والعلاقة الوضعية. والجواب هذا صحيح، ولكن جرى الاصطلاح بين المناطق على تسمية العلاقة الذاتية أو الملازمة الذاتية بالملازمة العقلية. خلاصة ما أخذناه: إن منشأ الملازمة هو عبارة عن رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، وأسباب الملازمة أحد أمور ثلاثة: إما العلاقة الذاتية بين الدال والمدلول فتكون الملازمة عقلية، وإما الطبع، وإما الواضع. إذن الملازمة الثلاث: عقلية ووضعية وطبيعية. ثم قسموا الملازمة الوضعية إلى قسمين، ملازمة وضعية لفظية ودلالة وضعية غير لفظية. الدلالات الوضعية غير اللفظية من أبرزها إشارات المرور، مثلا هذه الإشارة تدل على ممنوع التجاوز، وهذه الإشارة تدل على ممنوع المرور، وهذه الإشارة تدل على خطوط المشاة، وهكذا. فأغلب إشارات المرور لها دلالات غير لفظية، وأما الدلالة اللفظية فأبرزها كلام المتكلم. ثم قسموا الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، لأن اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى، وإما أن يدل على جزء المعنى، وإما أن يدل على معنى خارج. نضرب لكم أمثلة ثلاثة. اللفظ إذا دل على تمام المعنى كدلالة لفظ الكتاب على جميع أجزاء الكتاب، فلفظ الكتاب يدل على الورق والغلاف والحبر وكل ما يرتبط بالكتاب. فلو اشتريت منك كتابا أفهل يصح أن تقول لي أنا بعتك الورق ولم أبعك غلاف الكتاب؟ هذا غير مقبول، لأن لفظ الكتاب يدل على تمام أجزاء الكتاب بالمطابقة. وهكذا لو اشتريت منك سيارة أو بيتا، بعد ذلك تقول أنا بعتك السيارة إلا العجلات إلا المكينة، هذا غير صحيح. بعتك البيت عدا الأبواب عدا الجدران، دلالة لفظ البيت أو السيارة يدل على تمام معناه وتمام أجزاء المعنى، وأحيانا يدل اللفظ على جزء المعنى، يعني يتضمن اللفظ جزء المعنى، مثل دلالة لفظ الكتاب على دخول غلاف الكتاب، ودلالة لفظ السيارة على دخول عجلات السيارة، ودلالة لفظ البيت على دخول أبواب البيت. فإذا الدلالة يعني اللفظ، اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى، وإما أن يدل على جزء المعنى، وإما أن يدل على معنى خارج اللفظ، لكن يلازم اللفظ ملازمة الرفيق. كما لو قلت أحضر الدوات، الدوات يعني ماذا؟ المحبرة. فأحضرت المحبرة من دون إحضار القلم، فإنني أستنكر عليك وأقول أين القلم؟ فلربما تقول لم تقل لي أحضر القلم، فأقول وماذا أفعل بالمحبرة من دون القلم؟ إذن يوجد تلازم بين المحبرة وبين القلم، فالمحبرة والدوات ملزوم والقلم لازم، ومعنى القلم خارج معنى الدوات، فدل لفظ الدوات والمحبرة على معنى وهو القلم، وهذا المعنى خارج معنى الدوات. إلى هنا أخذنا كم قسم؟ 9 أقسام، 6 أقسام. الأول قسمنا الدلالة إلى بيجي لا ما لا لا تستعجل هناك غرام. أولا قسمنا الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية. ثانيا قسمنا الدلالة الوضعية إلى قسمين لفظية وغير لفظية. ثالثا قسمنا الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام مطابقية وتضمنية والالتزامية. سؤال: ما هو منشأ هذا التقسيم وما هو الدليل عليه؟ الجواب: أما التقسيم الأول تقسيم الدلالة إلى عقلية ووضعية وطبيعية فمنشأه الاستقراء والتتبع. تتبعنا واستقرأنا أنواع الدلالات فوجدناها ثلاث. وأما التقسيم الثاني وهو تقسيم خصوص الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام مطابقية وتضمنية والتزامية فمنشأ التقسيم هو العقل، تقسيم عقلي، العقل يحصر، هذا الحصر عقلي لأن اللفظ إما أن يدل على تمام معنى أو على جزء معنى أو على معنى خارج عن معنى، لأن المعنى المدلول عليه إما داخلي وإما خارجي، والداخلي إما تمام المعنى أو جزء المعنى. إلى هنا عرفنا أن منشأ الحاصر في الأقسام الثلاثة الأولى، منشأ الحاصر استقرائي تتبعي، ومنشأ الحاصر في الثلاثة الأخيرة عقلي. سؤال آخر: يا أخي لماذا قسمت الدلالة خصوص الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، والحال إن الدلالة العقلية والطبيعية أيضا يمكن تقسيمها إلى قسمين لفظية وغير لفظية؟ مثلا الدلالة الطبيعية دلالة لفظ أخ على الألم وآه على الألم، هذه دلالة لفظية، ودلالة صفرة الوجه على الخوف وحمرة الوجه على الخجل هذه دلالة غير لفظية. واضح إن شاء الله؟ والجواب: لا توجد ثمرة لهذا التقسيم، لذلك لم تقسم هذه الأمور، وإلا بالإمكان أن نجعل الأقسام تسعة بأن نقول تنقسم الدلالة إلى عقلية ووضعية وطبعية، وهذه الثلاثة إما لفظية أو غير لفظية. اثنين في ثلاثة ستة، واضح؟ ستة أقسام صارت، يعني عقلية لفظية وعقلية غير لفظية، وضعية لفظية ووضعية غير لفظية، وطبيعية لفظية وطبيعية غير لفظية، صاروا ستة أقسام. ثم نقسم خصوص الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، وهي الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. ثلاثة وستة صارت تسعة أقسام. لذلك قلت قف هنيئة بالنسبة إلى الأقسام. ولكن ما هي الثمرة من التقسيم إلى لفظية وغير لفظية في خصوص الدلالة الوضعية اللفظية؟ توجد ثمرة. ما هي الثمرة؟ وهو تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام مطابقية وتضمنية والتزامية. بل أساس تقسيم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية هو التوصل إلى الأقسام الثلاثة المطابقية والتضمنية والالتزامية. واضح إن شاء الله. مطلب أخي، أما بخلاف تقسيم الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية لا ثمرة، لا توجد أقسام لهما، أو تقسيم الدلالة الطبيعية إلى لفظية وغير لفظية لا ثمرة له، لأنه لا توجد أقسام لللفظية وغير اللفظية. مطلب أخي، يشترط في انتقال ذهن الإنسان إلى الملازمة والمدلول الالتزامي علم السامع بالملازمة. فإذا قلت فلان أسد، فإذا علم السامع بوجود ملازمة بين الأسد والشجاعة ينتقل ذهنه إلى الشجاعة. أما إذا ما يعلم أن الأسد ملازم للشجاعة، لو سمع فلان أسد ما ينتقل ذهنه إلى الشجاعة. واضح إن شاء الله. وهكذا إذا قل فلان حاتم ولا يعرف أن حاتم الطائي هو مثال للكرم، فإنه لن ينتقل ذهنه إلى أن المراد معنى الكرام. ويقولون سيأتي إن شاء الله أن اللازم بين وغير بين، واللازم البين بين بالمعنى الأعم وبين بالمعنى الأخص، والمراد باللازم هنا اللازم البين بالمعنى الأخص، يعني بمجرد تسمعه ينتقل ذهنك إلى الملازمة من دون حاجة إلى أي شيء آخر. خلصنا الدرس، الباقي كله قراءة، ثلث ساعة انتهى الدرس، الباقي كله قراءة. الدرس بسيط ولكن مهم. الدلالة، تعريف الدلالة: إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده، وجود الشخص. إذا طرقة الباب دال ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت للطرقة دلالة. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه دالان، والشيء الآخر مدلولان، وهذه الصفة التي حصلت له دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، فالصدفة مستحيلة، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضع وجعل جاعل، قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية، كاتب هنا وطبيعية، طبيعية وليس طبيعية، وطبيعية ووضعية. قسم الأول: الدلالة العقلية، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي، ذلك تسمى علاقة ذاتية، كالأثر والمؤثر. الأثر والمؤثر، الأثر النار، المؤثر الحرارة. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح آثر لطلوع قرص الشمس، كالأثر والمؤثر، المؤثر الشمس والأثر طلوع النهار، المؤثر النار والأثر الحرارة. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصباح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. قسم الثاني: الدلالة الطبيعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الناس، طباع الناس مختلفة. لا كالأثار بالنسبة إلى المؤثر، الأثار يعني العلة السبب، بالنسبة إلى لا كالأثار، الأثار يعني المعلول، بالنسبة إلى المؤثر يعني العلة الذي لا يتخلف هذا الأثر ولا يختلف. فالأثر والمعلول لا يختلف متى ما وجدت العلة، وأمثلة ذلك كثيرة. فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول آخ عند الحس بالألم، وآه عند التوجع، وأوف عند التأسف والتضجع. ومنها أنا أعطيك أمثلة، مثلا في إيران إذا بيتعجب يقول إيه، العرب ما عندهم أنه عند التعجب إيه، لكن عند الإيرانيين إيه يعني التعجب. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر والسأل، يتمطى احنا نقول يتمغط يعني هكذا، أو يعبث بما يحمل من أشياء، أو يعبث بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير، أو يتثاءب عند النعاس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير، وهكذا. الثالث الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع، يعني عملية الوضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، هذه دلالة لفظية. وكإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد الناس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين. لاحظ الحاشية للشيخ المظفر يقول إنما قسمنا الوضعية فقط، يعني إلى لفظية وغير لفظية، يعني دون العقلية والطبعية، إنما قسمنا الوضعية فقط إلى هذين القسمين لفظية وغير لفظية، لأن العقلية والطبعية وإن كان الدال فيهما قد يكون لفظا وقد لا يكون لفظا، لا ثمرة في تقسيمهما العقلية والطبعية إلى القسمين اللفظي وغير اللفظي، لعدم اختصاص كل قسم اللي هو اللفظي أو غير اللفظي بشيء دون الآخر. وليس كذلك الوضعية، يعني يوجد ثمرة في تقسيم الوضعية لاختصاص الوضعية اللفظية بثلاثة أقسام، وهي المطابقية والوضعية والتضمنية. وليس كذلك الوضعية لانقسام اللفظية منها من الوضعية إلى أقسامها الثلاثة الآتية، وهي المطابقية والتضمنية والالتزامية دون غير اللفظية. بل كل هذا التقسيم للدلالة أصلا، كل هذا التقسيم عقلية ووضعية وطبعية، كل من أجل المطلب الأخير، تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية إلى التضمنية ومطابقية والتزامية. هذا هو مهم، لأننا ندرس مباحث الألفاظ الآن، بحثنا في مباحث الألفاظ وليس في مقتضى الطبع والعقل، فبحثنا أساسا في الدلالة الوضعية اللفظية. يقول بل كل هذا التقسيم للدلالة إنما هو مقدمة لفهم الدلالة الوضعية اللفظية وأقسامها الثلاثة المطابقية والتضمنية والالتزامية. وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، ألف الدلالة اللفظية إذا كانت دالة للموضوع لفظا، باء الدلالة غير اللفظية إذا كانت دالة للموضوع غير لفظا، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو إلى بلدة ونحو ذلك. الدلالة اللفظية تعريفها، مفروض الدلالة الوضعية اللفظية، من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة، وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود. أقسامها المطابقية، التضمنية، الالتزامية. قلنا منشأ الحصر هنا عقلي، لأن اللفظ إما أن يدل على تمام معنى أو جزء معنى أو معنى خارج. تمام معنى مطابقية، جزء معنى تضمنية، معنى خارج التزامية. يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول للمطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معنى الموضوع له ويطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاء، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناطق. سؤال، ما المراد بالناطق؟ لو راجعنا كلمات المناطق القدماء إلى ابن سينا، فإن المراد بالناطق النطق الظاهري، يعني النطق اللفظي، لأن الإنسان ينطق دون بقية الحيوانات. ولكن لو راجعنا كلمات المناطق المتأخرين بعد الشيخ الرئيس، فإن مرادهم من الناطق هو المفكر، لأن بعض الحيوانات تنطق مثل الببغاء. الآن في الاصطلاح المتداول حينما يقال الإنسان حيوان ناطق، يعني حيوان مفكر، فالمراد بالناطق النطق الدال على قوة التفكير. وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية، لتطابق اللفظ والمعنى، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ. الأصل أن يكون اللفظ دالا على تمام معنى، دلالة مطابقية. وهي عن الدلالة المطابقية هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها وضعت مباشرة وضعت لمعانيها، يعني وضعت الألفاظ لمعانيها لأجل المطابقة. الوجه الثاني التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف، يعني أو الغلاف وحده، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده من تعريف الإنسان. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف. وتسمى هذه الدلالة التضمنية، وهي فرع عن الدلالة المطابقية، يعني دلالة اللفظ على جزء معناه فرع دلالة اللفظ على تمام معناه، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكون. الوجه الثالث الالتزام، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له، يعني هذا المعنى الخارج لازم له لمعنى اللفظ، يستتبعه استتباع الرفيق الملازم. يستتبعه، كيف أن فصيل الناقة ابن الناقة يستتبع الناقة دائما معها، كذلك هذا المعنى الخارج رفيق وتابع للمعنى الملزوم. يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، الخارج عن ذات المعنى، ذات معنى اللفظ، كدلالة لفظ الدوات على القلم. القلم معنى خارج عن الدوات، فالدوات ملزوم والقلم لازم. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواء ولم ينص على القلم، فجئته بالدوات وحدها، لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم. وتسمى هذه الدلالة الالتزامية، وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. شرط الدلالة الالتزامية، يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم، يذكر شرطين. الشرط الأول أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج عن اللفظ تلازما ذهنيا، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا لو لم يكن راسخا في الذهن لما حصل انتقال الذهن. الشرط الثاني، ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بين بالمعنى الأخص كما سيأتي، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. هذا تعريف اللازم البين بالمعنى الأخص، تصور معنى اللفظ بحيث ينتقل الذهن إلى لازمه بدون توسط شيء آخر. في الحاشية يقول: سيأتي في مباحث الكل أن اللازم ينقسم إلى البين وغير البين، والبين ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. والشرط في الدلالة الالتزامية في الحقيقة هو أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص، ومعناه ما ذكرناه في المات. ما الذي ذكره؟ يعني إذا تصورت معنى اللفظ ينتقل الذهن إلى لازم اللفظ بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. الخلاصة: الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عقلية طبيعية وضعية. والدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، لفظية وغير لفظية. والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مطابقية تضمنية التزامية. تمرينات تراجعونها وتجيبون على الأسئلة. وإذا تريد تطمئن أن جوابك صحيح أو غير صحيح، تراجع الجواب النموذجي الموجود في كتاب المقرر في توضيح منطق المضفر، وقراءة باليمانكة المقرر في توضيح منطق المضفر. كنا في أحد المؤتمرات صعدنا الأسانسير المصعد، كان معنا مصري، فقال أحدهم للمصري الشيخ المصري: تعرف الشيخ؟ أشار إليه، قال: كيف لا أعرفه وهو جارنا. فعلق أحد البحارنا، قال: أنتم المصريون لا تستغنون عن الجيم؟ فقال: كما لا يستغني اليماني عن الجار. ونختم بالجار. هذا تمام الكلام في الدلالة، تقسيمات الألفاظ يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.